إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع دروس السيرة النبوية المباركة، ونتكلم عن الفترة ما بين بدء الوحي إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة المباركة. وتشتمل هذه الفترة على بيان يعني إشراق شمس النبوة، فترة الإصرار بالدعوة المباركة، وكانت 3 سنوات تقريبا، فترة الجهر بالدعوة المباركة. إشراق شمس النبوة، روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فبداية الوحي كانت بالرؤيا الصالحة، وقول هذه كانت 6 أشهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فبعض الناس يقول أن الفترة البعثة كانت 23 يعني سنة، والوحي برؤيا الصالحة كانت 6 أشهر، فيكون يعني جزء من 46 جزء. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. قوله هو التعبد مدرج يعني في الخبر، قيل من كلام الإمام الزهري من صغار التابعين. يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. كان كل فترة النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى غار يعني حراء ويتعبد لله عز وجل ليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى قبل أن ينزل إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك هو معلم البشرية. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، يعني ضم الناس صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة. فالإنسان يتصور أن واحد يعني في غار يعني في سفح الجبل ويتعبد يعني وحده في هذا الجو، ويأتي يعني من يضمه يعني هذا الضم الشديد. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. قال: فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فخديجة رضي الله عنها من كمال يعني عقلها وفقهها فهمت أن من اتصف بالصفات الحسنة فإنه يؤهل للخير وللمناصب العالية. فقالت خديجة: فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، كل هو الضعيف أو العاجز، وتكسب المعدوم الذي ليس له مال وليست له يعني مهنة، وتقر الضيف، تكرم الضيف، تقدم له القراء ما يقدم للضيف، وتعين على نوائب الحق، نوازل يعني تعين عليها. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس أي الوحي الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. طبعا لم يقل عيسى، لأن موسى كانت رسالته كاملة وأكمل رسالات يعني بعد رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته هي أكبر الأمم يعني بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رسالة عيسى عليه السلام يعني أحل أشياء يعني كانت أحلت حرمت على بني إسرائيل، وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ورقة: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. فهذه قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه حتى يظهر شيئا فشيئا. فأول ذلك الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة بالنسبة للمؤمن، وحبذ إليه صلى الله عليه وسلم الخلائق هو الابتعاد عن الخلائق، وذلك من أجل التعبد والخلوة بالله عز وجل. وكيف لا تتعلق نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة وتحبب إليها، وهو النبي الخاتم الذي يعده الله عز وجل لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، والوصول إلى المراتب العظيمة والارتفاع إلى المنازل العالية لا يكون بيسر وسهولة، ولكن بمعاناة ومشقة. وهذا ما يشير إليه ضم جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه الجهد. وإن كانت الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى جهد ومشقة ومكابلة، فتلقي الوحي كذلك كان غالبه بجهد ومشقة ومكابلة، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فدل أن الوحي يعني فيه شدة، فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. كان في حديث يعني جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، أتى في صورة يعني دحية الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتصبب عرقا في اليوم شديد البرد. وإن كان الدعاء إلى الله عز وجل يعانون مشق الدعوة، فإن الرسل الكرام لعظيم أجرهم وجليل قدرهم يجمعون بين معاناة الدعوة والتلقي عن الله عز وجل، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. في هذا الحديث يعني من الفوائد والأثار الإيمانية فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي، وبركة الخلوة من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ودل عليها كذلك قوله عز وجل حكيا عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. في هذا الحديث فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، فقد كانت الرؤيا الصالحة بداية إشراق شمس النبوة، فما زال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة. فبدأت النبوة بالرؤية الصالحة وما زال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة. في الحديث كذلك فضل أمنا خديجة رضي الله عنها وكيف أنها مثال للزوجة الصالحة التي تعين زوجها على العبادة والطاعة، كانت تزوده للخروج للتعبد، وكيف تستقبل الزوجة زوجها إذا عاد مهموما، وكيف تسعى لتفريج همه وتنفيس كربه. فخففت عنه أولا بأن من اتصف بالصفات الفاضلة لا يمكن أن يخزيه الله، بل لابد أن يرفعه وأن يكرمه. يقول ابن القيم في زاد المعاد: استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله عز وجل وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدها. فمن ركبه الله عز وجل على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصدقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل خديجة أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هنا قصب اللؤلؤ المجوف، والصخب معروف ارتفاع الأصوات، لا صخب فيه ولا نصب، ونصب التعب. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. في الحديث كذلك فضل ورقة ابن نوفل: وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته في هيئة حسنة. فإذا رؤي الميت في هيئة حسنة يدل على حسن حاله في الآخرة، وطبعا رأيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء وحي، لأن الشياطين لا تتلاعب يعني بهم يعني في نومهم كما تتلاعب بأحد يعني بني آدم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة حسنة، قال: البني جاء من طريقين حسنهما الحافظ ابن كثير في البداية، أخرج أحدهما أحمد من حديث عائشة والآخر أبو يعلى من حديث جابر، فلا أقل من كون الحديث حسنا بمجموع الطريقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. هذا أخرجه البزار والحاكم وابن عساكر من حديث عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقال ابن كثير: إسناده جيد. قال الحافظ ابن كثير: قوله ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي توفي بعد ذي القصة بقليل. قال ابن كثير رحمه الله ورضي عنه: فإن مثل هذا الذي صدر منه تصديق بما وجد، لأنه قال هذا الناموس الذي نزل يعني على يعني موسى، فإن هذا الذي صدر منه تصديق بما وجد وإيمان بما حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل، أنه قال: إن أدركني يومك لا أنصرك نصرا مؤزرا. قال الحافظ: وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه، لأن صلى الله عليه وسلم عرض يعني على خديجة وذهبت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل. ستة: في الحديث بيان سنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل، وهي التجريب والإخراج، كما قال تعالى عن قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكما قال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقوله في نهاية الحديث: وفتر الوحي. قال صفي الرحمن مبارك يعني فولي في الرحيق المختوم: أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما. يقول: هذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب، وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال. هذه فترة الإصرار بالدعوة يعني، فكيف يستمر فطور الوحي 3 سنوات أو 2.5 سنين؟ فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده. وقد بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. قال الحافظ: وفطور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ويحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء وجبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. وذلك يقولون هذه المرة الأولى التي رآها التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يعني في هيئته يعني الملائكية، رآه يعني بين السماء والأرض له 600 جناح كما في الحديث الآخر، ثم رآه نزلة أخرى يعني في ليلة المعراج. قال الأستاذ عبد الوهاب حمود: ليس بعجيب أن يزداد شوق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مناجاة ربه بعد أن تذوقها واستضاءت روحه ببصيص الأنوار القدسية وتملى بها، فإن من ذاق عرف ومن حرم انحرف. وإن لله تعالى من وراء تلك الفترة وذلك لاحتباس سر المربي القادر والمؤدب الحكيم العليم بالنفوس وبواطنها الخبير بالقلوب وتقلباتها، فإنه لما حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم روعة عند نزول الملك عليه أولا وأخذته من الرجفة ما أخذته وظن نفسه هالكا، فمن الحكمة الإلهية أن يترك بعد الدرس الأول حتى يهدأ روعه ويطمئن فؤاده وينسى ذلك الرعب ويتبدد عنه ذلك الخوف، فيتذكر لذة ذلك اللقاء وتتذوق روحه نشوة تلك المقابلة، فيقوى قلبه ويثبت فؤاده ويتهيأ لقبول الرسالة ويستعد لتلقي القوم لتلقي القول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هنا وقف أيضا بالنسبة لفترة الوحي. يقول ذكر ابن إسحاق أن سورة الضحى نزلت بعد هذه الفترة من الوحي، قال وهو ضعيف لأن هذا كان في أول يعني البعثة كما بينا، قال في سبيل الهدى والرشاد ما ذكره ابن إسحاق من سبب نزول سورة الضحى، رواه الطبراني من طريق العوفي وهو ضعيف عن ابن عباس، ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير ذكره سليمان التيمي في السيرة التي جمعها، قال من طريق إسماعيل مولى آل الزبير ذكره سليمان التيمي في السيرة التي جمعها. قال الحافظ: وكل هذه الروايات لا تثبت بحال، ويخالفها ما رواه الشيخان في سبب نزولها عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو 3، فجاءت امرأة وهي أم جميل يعني امرأة أبي لهب، فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك فلم يقربك منذ ليلتين أو 3، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، إلى آخر السورة. قال الحافظ رحمه الله: والحق أن الفترة التي في سبب نزول سورة الضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإنها دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين أو 3، فاختلط على بعض الرواة وتحقيق الأمر ما بينته يعني في سبيل الهدى والرشاد. ثم أراد الله عز وجل أن يمنحه ما كان في شوق إليه وأن يؤتيه ما كانت تتوق نفسه إليه من ذلك الأنس الرحماني والكشف الإلهي والوحي الرباني، فكان لصدره فرجا من ذلك الضيق ولنفسه فرجا من تلك الساعة الحرجة، فحمي الوحي وتتابع. إن بعد فترة الوحي حمي الوحي وتتابع. فترة الإصرار بالدعوة المباركة ابتدأت هذه الفترة المباركة من نزول قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يعني هذه آيات الإنذار أو آيات الرسالة. وقوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. وقوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أكد العلماء على أن هذه الفترة كانت 3 سنوات. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا الدين وسوف يكتم أمره، وهذا من باب السياسة الشرعية والنظر المصلحي للدعوة، فيجب الإصرار بالدعوة إذا كان الجهل يضر بها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها، وكانت أول من أسلم من النساء أو أول من أسلم عموما، ودعا صديقه الذي هو موضع ثقته وأمين سره ثاني اثنين إذ هما في الغار أو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يتردد وكان أول داعية في الإسلام، وكان ببركة إسلامه ودعوته ثل مباركة دخلت في الدين وكانت من السابقين الأولين، وكان لها في الإسلام أعظم بذل وبلاء، فرضي الله عنهم أجمعين. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعني سبب في إسلام عثمان ذي النورين والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر من 10 المبشرين رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر من دخل على يديه في الإسلام يعني 6 من 10 المبشرين. ثم كان أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب وكان له 8 سنوات فقيل 10. وكان من سابق سعادته أنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. ثم دخل بعد هذه الثلة المباركة التي سبقت لها السعادة وسبقت إلى الإيمان والعبادة ثلة أخرى كريمة فاضلة، منهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وسعيد بن زيد من 10 المبشرين وخباب بن الأرط وعبد الله بن سعود وأسماء وعائشة. فقد أسلمت عائشة رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة، أما أسماء فكانت متزوجة بالزبير بن العوام رضي الله عنه. وتولى إسلام الأفاضل من قريش فأسلم جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنهم. ولم تكن الدعوة في هذه الفترة علنية، تقام في الأندية العامة والمجالس والمحافل، وإنما تقوم على الاصطفاء الشخصي وتقدير الداعية لطبيعة المدعو. قال الأستاذ منير الغضبان لم نسمع في هذه المرحلة عن أي صدام وقع بين هذا المجتمع الإسلامي الناشئ وبين المجتمع الجاهلي، فأفكاره غير معلنة إلا لمن يرجى انضمامه لهذا التجمع الإسلامي القائم. يقول ليست الدعوة المعلنة هدفا قائما فيها، بل لا يتدخل المسلمون بأي شأن من شؤون غيرهم في نقد أو مواجهة أو مخالفة ظاهرة، والأصل ألا تظهر المخالفة في شيء إلا في حالة اضطرارية قاهرة، فلا بد من المحافظة على السرية التامة للتنظيم والفكرة. وقال مبارك فوري مرت 3 سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية، وخلال يعني هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها. ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم. الفوائد والأثار الإيمانية. قال محمد سعيد رمضان البوطي من هنا تدرك أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كانت من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما، وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نبيا. وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة من حيث التكتم والجهر أو اللين والقوة حسبما يقتضيه الظرف، وحال العصر الذي يعيشون فيه، وهي مرونة حددتها الشريعة الإسلامية اعتمادا على واقع سيرته صلى الله عليه وسلم ضمن الأشكال أو المراحل الأربعة التي سبق ذكرها. وذكر أن مراحل الدعوة كانت أربعة. المرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات. المرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال واستمرت إلى الهجرة. المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية، العام السادس من الهجرة. المرحلة الرابعة يعني جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع من الدخول في الإسلام، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بعد فترة الدعوة والإعلان من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين، وكانت هذه المرحلة التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وحكم الجهاد يعني في الإسلام. وقسم بعضهم المرحلة الثانية هي الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال إلى الدعوة داخل مكة جهرا واستمرت إلى السنة العاشرة من الهجرة، والدعوة جهارا خارج مكة وابتدأت من السنة العاشرة إلى الهجرة. يقول الدكتور البوطي: ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا في قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية من أعدائهم، إذا ما أجمعوا قتلهم فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة هي مصالح، وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام. لو كان يعني احتمال الانتصار يعني 10% أو 5% فتكون هناك يعني مصالح متوهمة، فيكون يعني ضياع الأنفس واستئصال الدعوة في مقابل يعني مصالح متوهمة، فلا يجوز يعني الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، فقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. قلت: وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط، وأما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها في الواقع مصلحة الدين، إذ المصلحة الدينية تقتضي في مثل هذا الحال أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى، وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرار بالدين نفسه وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم من السبل. والخلاصة أنه يجب المسالمة أو الإصرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها، ولا يجوز الإصرار في الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيدا، ولا يجوز المسالمة مع الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنها، ولا يجوز القعود عن جهاد الكافرين في عقر دارهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. من الفوائد والأثار الإيمانية: يقول: أكثر الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الضعفاء والموالي، المولى اللي هو العبد أو كان عبدا فواتق، وهم أقرب الناس إجابة لدعوة الرسل لأنهم لا يصعب عليهم أن يكونوا تبعا لغيرهم. أما الكبراء وأهل الجاه والسلطان فيمنعهم الكبر، حب الجاه والرفع عن الانقياد غالبا، كما قال تعالى في قصة موسى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال نوح عليه السلام: ومن راك، وقال قوم نوح عليه السلام لنوح: ومن راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. السذج والضعفاء والموالي والعبيد هم الذين يعني سرعوا بقبول دعوتك فيستدلون بذلك على بطلان الدعوة. وقال عز وجل في قصة صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. يقول الشيخ محمد الغزالي: والإيمان قوة ساحرة إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت في أعماقي تكاد تجعل المستحيل ممكنا. ولقد رأينا شبابا وشيوخا يلتفون عند فكرة من الفكر ويحلونها من أنفسهم محل العقائد الراسخة، وإن كانت هذه الفكرة باطلة كالشيوعية أو غيرها، ومع أنها فكرة مادية بحتة، إلا أنهم يجعلون من حياتهم وقود حركتها ويتحملون أقبح الأذى في سبيل نصرتها، ويرون ذلك بعض الجهد الواجب لإنجاح مبادئهم ودفعها إلى الأمام. فكيف إذا كان الإيمان الذي ظهر في صدر الإسلام إيمانا بالله رب السماوات والأرض وإيمان بالدار الآخرة، حيث ينفلت الإنسان من هذه الدنيا لتستقبله في جوار الله عز وجل الحدائق الغناء والقصور الزاهرة من تحتها الأنهار الجارية والنعيم المقيم. يعني أصل العقيدة لو تمكنت، حتى لو عقيدة فاسدة، فالناس تبذل يعني أنفسها من أجل هذه العقيدة. فكيف إذا كانت العقيدة هي عقيدة التوحيد وتتضمن الإيمان بالدار الآخرة؟ يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين اليوم في سرية الرسول صلى الله عليه وسلم لها 3 سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لا يسمح لهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يؤذنوا أو يصلوا، ولما خويت شوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة فجهروا، ولا قوم الأذى ما هو معروف بين المسلمين. قلت: ولكن إذا توفرت الظروف المشابهة كانت تأسي كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة هو السبيل، عملا بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والذين يقيسون الأمور ويضبطونها بالضوابط الشرعية هم العلماء، لا الشباب الذين لم يحصلوا من العلوم الشرعية القدر الواجب، ثم يجتهدون في أمور يتعلق بها مستقبل الدعوة بل ومستقبل الأمة. لما حدثت الأحداث يعني في مصر، واعتذر يعني عن جماعة الجهاد يعني في إراقة الدماء وما يعني حدث، فقيل يعني هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، فقال الشيخ الألباني رحمه الله: ليسوا بأهل الاجتهاد، فكان واجب عليهم سؤال العلماء، ولا يجتهدون في أمر يتعلق به مستقبل الدعوة بل ومستقبل الأمة. فأولى بالشباب أن يجلسوا عند أقدام العلماء للتعلم، وأن يلتزموا أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقف عند فترة الجهر بالدعوة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.